السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 61. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
قوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه الآية منهم من جعلها مستأنفة، أي بدأت لأن كتاب سورة الفرقان قسمها الله ثلاثة أقسام. ابتدأ بتبارك الذي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فجعل هذه تمجيدا لله عز وجل وإثبات ألوهيته وأنه وحده القاهر المتصرف بالكون الذي نزل القرآن على نبيه، ثم بين منزلة رسوله وهذا القرآن، ثم قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. هذا الثلث الثاني يبين فيه سبحانه فضائل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله رسولا للثقلين. ثم بين سبحانه وتعالى قدرته، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ثم جعل الثلث الأخير تبارك الذي جعل في السماء. وآخرون يقولون لا، الآية متصلة بما قبلها، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه لإثبات وحدانيته سبحانه أن لا ينبغي لأحد أن يعبد إله، لأنه القادر على أنه يخلط بين البحرين، والملح الإجاج لا يعلو على الماء الفرات. ثم ذكر أنه أنشأ من الماء أناسا جعلهم صهرا، ثم قال سبحانه مع ذلك يعبدون غيره. ثم بين سبحانه أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، ثم بين سبحانه أنه استوى على العرش. لما ذكر سبحانه هذه قال ربنا وتعالى انظروا هذا الذي يمجد في فعله ويتعاظم في إنشائه مخلوقاته أنه فعل هذه البروج في السماء، يعني كأنها جعلها آية من آيات الله العظام إن لم تسجدوا للرحمن وزادكم نفوراً وبعداً عن القرآن. فالذي نزل القرآن هو الذي جعل في السماء بروجاً. من نظر إلى السماء ونظر إلى كواكبها تعجب من حسن منظرها وسعتها وأنها ملأت الدنيا قائمة بغير عمد. ثم بين رسوله صلى الله عليه وسلم كم بعد السماء كم البعد بين السماء والأرض. إذا كان أقرب نجم بعده كذا آلاف السنين، فما بالك هذه السماء المرتفعة. العرب أعرف الناس بالنجوم لأن حياتهم قائمة على هذا الأمر، يعرفون به سنين الشهور والأعوام، ويعلمون به مدى الآجال وأيام ما يصلح للزراعة وأيام ما يصلح للصيد، ومتى يستكن البحر ومتى يهيج وكيف يكون تصرفهم. فمعرفتهم بهذه ذكرهم الله عز وجل بهذه البروج. وذكر البروج ورد في كتاب الله في غير هذه الآية، يقول سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وبين أنها جعلها رجوم للشياطين. فسبق ذكر البروج في سورة الحجر، وهنا ذكر قال تبارك أي تمجد وتعاظم نعمه على العباد في أنه جعل هذه البروج التي ترونها منازل للقمر. البروج جمع برج، البرج معناه القصر العظيم، ونحن نسمي هذه العمارات الضخمة برج، أخذ من هذه. إما أن يكون البرج كما قال بعض المفسرين القصور العظام، أو جعلها أنها كواكب سيارة. هي الكواكب سبعة، وهذه الكواكب السبعة لها منازل. من هذه الكواكب السبعة الشمس والقمر، والعرب تعتني بالقمر أكثر من اعتنائها بالشمس، ولذا شهورها شهور قمرية. الشمس جعلها الله دليلاً على اليوم، لا نعرف اليوم إلا بطلوع الشمس وغروبها. إذا عرفنا ذاك اليوم عرفنا الأسبوع، فنعرف السبت والأحد والاثنين والثلاث والربوع، لأنها ابتداء شروق الشمس وغروبها هذا يوم. وهذه تسمية الأيام لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ما عرفها البشر، فثبتت وتوارثها الناس. ومقدار الأسبوع سبعة أيام لا يختلف الناس فيه لأنها مضبوطة بالشمس. أما القمر وأما الشهر والسنة لا تعرف إلا بالقمر. الشمس الشهر والسنة أي الشهور القمرية والسنة القمرية، لأن عبادات الناس التي فرضها الله على العباد هذه الأشهر خلقها الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه 12 شهرا لا تعرف إلا بالقمر. ولذا ينبغي إخواننا الذين يعيشون في دول حسابهم قائم على الحساب الشمسي أو الحساب القبطي أو الحساب غير ذلك ممن يعتنون بالشمس، ينبغي أن يعرفوا أسماء الشهور العربية ومواقعها وأوقاتها، وتعرف الشهر الحرم ما هو، ومتى يجوز فرض الحج، وما هي الأربع الحرم التي حرم الله فيها الظلم وزاده إثما على الاعتداء في غير الأشهر الحرم. ثم بين الله عز وجل أن هذه الأشهر الحرم هي التي ينبغي الاعتناء فيها، وهي التي من أراد الحج لابد أن لا يتجاوز، لا يكون الفرض إلا فيهن. توقيت حيض المرأة والديون والآجال ومعرفة الأوقات التي يحل فيها أجل من تحل من العدة، والمرأة المطلقة حين تمكث 3 أشهر، هذه كلها توقيت مواقيت بالعربية، فلا ينبغي لمن عاش هناك أن يستجهل هذه. يطقن الشهور الشمسية ولا يعرف الشمس العربي لأنه نوسي أو أنه جعل ناسيا، فأنت اعرف شهور الله عز وجل التي فرضها، والتي لأن الشهر والسنة لا تعرف إلا بالقمر. إذا عرفنا الشهر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تاما ويكون ناقصا، لأنه بالرؤية كلنا نرى القمر ونرى الهلال وطلوعه وأفوله ثم غيابه، كلهم اتفقوا على أن من كان آخر الشهر سراراً لا يرى فيه، فإن عرفت أن الشهر 29 أتممه 30، ثم بعد ذلك لا يختلف. إن عرفت أنه ناقص أو كامل لا يترتب عليه أثر كبير في الخلاف، وإنما خلافهم في شهر شعبان الشهر الذي نحن فيه. إذا غم عليكم، إذا ما عرفنا يوم 29 لم نرى الهلال لغيوم أو أمور أخرى، لا يحتج محتجا يقول أنا في بلد كله إضاءة حتى ولو كانت مضيئة، لا بد في الليل في بعض أقطارها ما يكون صحوا، إلا في بلد فعل كبعض البلاد التي هي شمال الأطلسي قد لا يدرك ذلك، فحقه أن يعرف أقرب دولة إسلامية، دولة إسلامية يعني تعتني بالقمر وتعتني برمضان، قد تكون يسم إسلامية لكن لا يهمه رمضان ولا غير رمضان. إذا عرفنا ذلك فلا تستغرب أن الله عز وجل حين أراد أن يبين عظمته قال انظروا إلى السماء وبروجها. البروج إما أن تكون القصور العالية أو أنها الأماكن التي تكون منازل للقمر، الله عز وجل يقول القمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، منزلته 28 منزلة، 12 لها أشهر بأسماء الكواكب، هذه الكواكب منها خفية ومنها ظاهرة، الظاهرة 7 السيارة، والخفية قد لا نراها لكن يعرفها من كان يعرف هذا التقويم وهذه الأمور التي تسمى الفلك في هذه النيرات الكواكب. فالعرب تعتني بها لأن منها الثريا ومنها زحل ومنها الثور ومنها الأسد والسنبلة والجوزاء والسرطان، وفيها كذلك شهور الصيف وشهور الشتاء. هذه 12 تمر على هذه البروج وتكون هذه البروج مساكن تستقر فيها كذا يوم 28 أو 25 حتى يمر السنة، والعرب تعرف هذا معرفة شديدة، ومن اعتنى بهذا اعتنى به. والمسلم أمثالنا لا يعني لا يعتني من الكواكب إلا بقدر ما يعرف به طلوع الشمس، ما يعرف به اكتمال القمر وطلوعه وغيابه، هذا يكفي. التعمق في ذلك التعمق في ذلك منهي عنه، لأنه في الغالب يؤدي إما إلى سحر أو اعتقاد. يقول سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقلنا القمر لأنه آية الليل، والنهار لا يعتد إلا بليل قبله، ولذا في كتاب الله إذا قرأته وتتبعته تجد سبحانه إذا امتن في تسخير هذا الكواكب بدأ بالليل والنهار، والليل إذا يغشى، والقمر إذا تلاها، لما ذكر الليل ذكر القمر بعدها. فكل أغلب ولا جميع آيات الله عز وجل إذا أراد بيان عظمته في بعد خلق الشمس والقمر أنه جعل الليل والنهار، بدأ بالليل. هذا اعتناء العرب واعتناء القرآن بمسألة القمر، لأن قيام الخلق إنما بني على أمر يشاهده الناس. كلنا نرى طلوع القمر ونرى غيابه، ونعلم متى أفوله ومتى شروقه ومتى اكتماله. أما الشمس فلها حساب آخر، هذا الحساب ما كلفنا الله به، لكن من أراد أن يتعلمه يتعلمه. لكن هذا الدين والأشهر رمضان وشهر الحج إنما يقوم على الرؤية. الله عز وجل مجد نفسه بأنه جعل في السماء بروجا لأنها من نعم الله، في أنه حرس السماء فلا يصعد إليها شيطان، ولا يستطيع ساحر أن يضل عباده في مسألة هذا العدد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج عن الشمس لأنها مضيئة وفيها إحراق، فيها إضاءة، إشراق وإحراق. وأما القمر فقط هو مضيء لا إحراق فيه، والقمر إذا اكتمل أضاء، لكن ضياؤه إنما هو لكسر شوكة شدة الظلمة، لا لأجل أنه يضيء ويتبصر به الإنسان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم انتقل سبحانه إلى امتنانه بأنه جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني إما أنها يختلف أحدهما على الآخر اختلاف متباين، ولذا من قال في تفسيره أبيض وأسود أراد أن يقول ظلاما وضياء، ولا الاختلاف اختلاف شديد في كثير من الأمور. والمعنى الثاني وهو الصحيح وهو الأرجح أنه يقول سبحانه وجعلنا الليل والنهار خلفا، أي أحدهما يخلف الآخر، يخلفه يعني يكون مكانه، ولما يخلفه دل على أن ما اتبعه إنما يكون بعده، وذكر سبحانه العلة في ذلك. فقال سبحانه جعلنا الليل والنهار أحدهما يخلف الآخر، لأن من شغل عن عبادة أن من شغله أمر عن عبادة الله في أحد الوقتين فإن الله جعل له فسحة في الوقت الآخر، فمن فاته ورد في النهار فله أن يقضيه في الليل. فمن فاته ورد، ورد معناه يا عبد الله كصلاة الوتر وكصلوات أو أذكار نسيها العبد في النهار يفعلها في الليل، أما نسيها في الليل يفعلها في النهار، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يتذكر، يعني إما تذكر من النسيان فيستحضر ما نسيه فيفعله في أحد الوقتين، أو يتذكر نعم الله عز وجل سيما في الليل إذا هدأت الأصوات وانكسرت الأضواء وارتاح الجسد، فيتفكر المرء في نعم الله إذا نظر إلى السماء فرأى كواكبها فعلم أن الله عز وجل أنعم عليه بالفهم والعقل وعرف الصواب من غيره. هذا معنى يتذكر، ليذكر. وحمزة من القراء قرأ ليذكر، أي ليتذكر ما نسي، وليذكر أي ليتفكر في، لأن التذكر استحضار أمور كنت نسيتها أو غفلت عنها، والله عز وجل جعل هذه الآيتين يخلف بعضها بعضا لأجل من أراد أن يذكر ما نسيه أو أراد أن يتذكر نعم الله عليه فيشكره، ليذكر أو أراد الشكور. الشكور والشكر بمعنى واحد، أو أراد أن يشكر الله عز وجل فيقوم فيعطي ما لله من حق على الجسد والفكر والبصر وغير ذلك. اقرأ.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ظاهر الآية أنهم إذا مشوا رويدا، ما في، ليس فيه الاستعجال، والله عز وجل قال وعباده، ولم يقل عبيد الرحمن، العباد أشرف من العبيد، وكلنا عبيد الله، ولا يأتي لفظ العباد مضافا إلى الله إلا وهم أشرف العبيد وأصلحهم. والله يقول من عباده الذين اجتباهم أنهم يمشون على الأرض هونا، هكذا ظاهر الآية، لكن المشي على الأرض هونا بتؤدى ورفق وحلم ما تختص بعباد الله، كما قال ابن عطية: بل كم من ذئب يلبس مسوح الظأن، أي كم من لص مخادع في القلب فيه من الحقد والغش وتربص بالناس الغفلة، يمشي على الأرض هونا. فهذا لا مدح فيه، كلهم يشتركون في هذه، لكن لما قال سبحانه يمشون على الأرض هونا، أي يتصرفون في هذا الكون في قضاء حوائجهم والقيام بشؤونهم في رفق ومهلة وإصلاح وعطف مع الناس ومع أنفسهم ومع الله عز وجل. لما أراد المشركون تنقيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يمشي في الأسواق، يعني أنه يتصرف كما نتصرف، يشتري ويتاجر ويبيع، هذا معنى يمشي في الأسواق، ومعنى يمشي في الأزقة. لا ليس هذا مراده، ماذا بيناه فيما سبق. وهنا الذين يمشون على الأرض هونا، أي كان تصرفهم في البيع والشراء ومعاملة الناس والجيران وإخوانهم وأهاليهم، كانوا في غاية اللطف والرقة. تقول هونا يعني كانوا فيهم نوعا من هوان، مو هوان ذلة، هوان تواضع. فلما كان كذلك امتدح الله هذا النوع من الناس، لأن بعض الناس يقول، بعض المفسرين، يمشون على الأرض هونا أي يمشون في تؤدة. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنما ينحدر من صبب. إيش معنى صبب؟ يعني مرتفع. الذي ينزل من المرتفع ما يستطيع يضبط نفسه، لابد أن يهوي بقوة، أي كان من شدته صلى الله عليه وسلم وصلابته إذا مشى في الأرض مشى بقوة، مو هرولة. لكن كان أصحابه إذا أرادوا لحاقه يعجزون، فكان ذاك المشي هو المطلوب، مو التماوت ولا الانخذال. فامتدح الله هؤلاء الأقوام. امتداحهم معنى إيه؟ أي أن الله يحبهم، هو يعني يهيمهم يبعدهم. هذه الآية جاءت امتداحا لقوم. فلما امتدحهم لا لذواتهم، لأنما هو لأجل أوصاف قاموا بها. دل يا عبد الله أن عباد الله إذا أتوا بأوصاف يحبها الله هم من أحباب الله وعباده الصالحين. ينبغي لك أن تحبهم، لا تعادي من لا تعادي أحباب الله. إنما إذا أردت عداء قم ببغضك ونفورك وعدائك لأعداء الله. أعداء الله يختلفون، الكافر عدو لله، والجاهل المتمرد على الله في عصيانه وإن كان مسلما فهو عدو لله من جهة. هؤلاء تبغضهم بقدر ما هم فيه من نفور عن الله. أما أولياء الله ينبغي أن تحبهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم. وجعل حب الإنصار من الإيمان، أي من أبغضهم فليس بمؤمن، لا لأجل أنهم سكنوا المدينة، إنما لأجل أنهم نصروا الله ورسوله. فكل من رأيته ينصر الله ورسوله، الله غني عن عباده، لكن الله أراد أن يمتحن قلوبهم، فبين أن محبة الرسول هي محبة الله، ومحبته يعني طاعته، وطاعته القيام بأمره أن تنصر سنته وتكره من يبغضه ويبغض آله وصحابته. كل من رأيت من يلمز الصحابة فاعلم أنه عدو لله، لا ينبغي لك يا عبد الله أن تجامله إلا إذا كنت في موقف ضعف، فإن الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن وجدنا منهم وقاحة، أنهم يعتدون على أهل السنة، وأهل السنة لا لضعف، إما لما عدم معرفتهم أو أن فيهم تماوت. الله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهل مو معناه الذي ما يقرأ ويكتب، الجاهل الذي لا يجعل لله وقارا ولا حرمة، لأنه سبحانه من حلمه أنه لا يعاجل بالعقوبة. فهم من جهالتهم، أي بعدهم عن الله وعدم معرفتهم بشدة سطوته من مجرمين يجرؤون على عباد الله، فهؤلاء يشتمون المؤمن أو يقدحون فيه أو يتهمونه كما نرى في أيام الفتن. الله عز وجل يقول: أما هؤلاء الذين يلمزون المؤمنين ويتغامزون بينهم ويختلقون الفضائح ثم يلبسونها إياهم، قال المؤمن أي في ذاك الزمان القوي، لأن كلما قويت شوكة الإسلام خبت النفاق وانطفأ أمره إلا في دخائل وولائج خفية، فإذا خفيت معالم الإسلام ظهر النفاق على اللسان وبدأ يقولون، وهؤلاء شر أهل النفاق هم. فهؤلاء يقول الله عنهم إذا وجدوا شتيمة وكلمة قالوا سلاما، مو سلام عليكم، سلام التحية أي سلام الموادعة، أي لا نواجهكم كما تواجهون، لا عن ضعف ولا عن ذلة، إما لأنهم في وقت يستحسن ألا يظهروا مقدرتهم، أو أنهم قدروا، فإذا قدروا ما سكتوا، لأن الله امتدح أقواما إنهم إذا ظلموا انتصروا لأنفسهم، انتصارهم هو معنى يبطشون بمن أذاهم، لكن يظهرون القدرة عليه، فإذا قدروا عليه الله عز وجل حبذ العفو وشجع عليه ورغب فيه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. هذه الليلة المباركة هي آخر يوم في هذا الشهر المبارك، فبإذنه سبحانه إن أحيانا الله وإياكم نلتقي بعد رمضان، وصلى الله على نبينا محمد.